أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى القضية الحقيقية والقضية الخارجية للأحكام. مولانا هيدا مش درس، هيدا كلمة وحدة. أنت أحيانا تقول أعطي العالم مثلا، فرضنا كذا، سامع؟ طيب، يعني شو؟ يعني إن كان عالما فأعطيه كذا، أو فأكرمه، أمله، سلم عليه، خيبس له إيده مثلا، شو ما كان هلا، سامع؟ أكرم العالم، يعني إن كان الإنسان عالما فأكرمه. طيب، هيدي بيقولوا قضية حقيقية يلي هي بقوة الشرطية. وأحيانا تقول أكرم هذا العالم، هذه قضية خارجية للأحكام. أكرم هذا العالم، هيدي أكرم هذا العالم. فرض أنه أنا الآمر، فرض أنه أنا الآمر، قلت لولدي أكرم هذا العالم. طيب ولدي زلم عمره فرضنا 30-40 سنة وشيخ وعم يدرس بحث خارج ويشخص العلماء من غير العلماء، وحضرته ابني قال بذهنه هذا ليس بعالم، بي قال أكرم هذا العالم. طيب التفتوا لي لهون للدقة. في القضايا الخارجية يتبع النظر المولى، مش نظر مثلا هني بيقول هون العبد، سمع؟ مش نظر العبد، يتبع نظر المولى. خي أنا رب العمل، قلت للموظف منيحك أكرم ذلك العالم. الموظف عنده علم بالعلماء وبمراتبهم، مرتبة هيدا العالم، هذا ليس بعالم. كيف مثلا رب العمل قال أكرم هذا العالم؟ هلأ السيد الشهيد صدر يقول أنه تشخيص القضية الخارجية، بمعنى تشخيص الموضوع الخارجي، عفوا تشخيص الموضوع الخارجي، هو بيد المولى مش بيد العبد، مش بيد المأمور، عرفت؟ إذا اختلفت الأنظار التشخيص بيد مين؟ المولى. طيب هلأ يعني إله حق هيدا المولى أن يقول لعبده خي أنا قلت لك أكرم هذا العالم، خلص ما أني شخصت لك إيه، إن شاء الله يكون أجهل الجاهلين، أنت شو خصك؟ عرفت شو؟ طيب هيدا كل الدرس، ما في ولا كلمة ناقصة، هذا كل الدرس. يلا خلينا نطبق بسرعة. القضية الحقيقية والقضية الخارجية، مر بنا في الحلقة السابقة أن الحكم تارة يجعل على نهج القضية الحقيقية، بدك تقول مش تارة مولانا، دائما الحكم القانوني الشرعي دائما يجعل على نهج القضية الحقيقية الشرطية، وأخرى يجعل على نهج القضية الخارجية. اكتب عندك هيدي مولانا في الدعاوى والقضاء، في الدعاوى والقضاء القاضي يحكم، القاضي يقول هذه الأرض الفلانية لزيد وتلك الأرض لعمر، عرفت؟ هيدي بيقولول على نهج القضية الخارجية. هيدا القاضي في مقام الدعاوى عنده بعض الجزئيات، هيدي الأرض إلي، لا إلي، لا إلي، كذا، قام جاب القاضي بعض البينات، هوليك جابوا بينات وأيمان وشغلات، ثبت لدي أن هذه الأولى لزيد والثانية لعمر. هيدي بيقولول على نهج القضية الخارجية. والقضية الخارجية هي القضية التي يجعل فيها الحاكم حكمه على أفراد موجودة فعلا في الخارج في زمان إصدار الحكم. أكرم هذا الشخص، أو في أي زمان آخر، الشخص اللي بده يولد بعد سنة الساعة 5 العصر، أكرمه. الشخص اللي بده يولد بعد سنة الساعة 5 مثلا، في 25/9 سنة 2022، أكرمه، خلصنا، أكرمه، عرفت؟ هلا هيدا خلص شخصه، يعني جعل الموضوع خارجيا، مش إن كان عالما فأكرمه، سامع؟ فلو أطيح لحاكم أن يعرف بالضبط من وجد ومن هو موجود ومن سوف يوجد في المستقبل من العلماء فأشار إليهم جميعا وأمر بإكرامهم، فهذه تكون قضية خارجية لأن موضوعها خارجي محدد. هذا محدد، مش موقوف على شرط إن كان عالما. لا، عم بقول لك اللي بده يولد من هلا لسنين أكرموهم، هيك هذه بسموها قضية خارجية. بسم الله. هلا أنا حطيت قدامي قهوة بسامحوني. والقضية الحقيقية هي القضية التي يلتفت فيها الحاكم إلى تقديره وذهنه بدلا عن الواقع الخارجي، فيشكل قضية شرطية. شرطها هو الموضوع المقدر الوجود، جميل هالتعبير، وجزاؤها هو الحكم. فيقول إذا كان الإنسان عالما فأكرمه، وإذا قال أكرم العالم قاصدا هذا المعنى فالقضية روحا شرطية. مظبوط، وإن كانت صياغة حملية. سامع؟ هذه من الواضحات، ما بدناش حكي. وهناك فوارق بالضمة الواحدة مولانا. لماذا؟ لأنه هيدا على وزن مساجد ممنوع من الصرف. اكتب. وهناك فوارق بين القضيتين، منها ما هو نظري ومنها ما يكون له مغزى عملي. مولانا كلمة مغز كلمة فارسية، اكتب عندك، كاتبها صفحة 100 تحت تحت، صفحة 100 تحت تحت بالتعليقة. كلمة مغز أي عقل ولب. وبما أن الفرس كانوا مولانا قد أتوا في زمن عمر ابن الخطاب عند فتح إيران بلاد فارس، إجا الآلاف عشرات الآلاف منهم إلى الكوفة، وكادت تتغير لغة أهل الكوفة. انتبه، وصار في لحن، صار في الكوفة لحن في اللغة. لذلك إجت قصة الإمام علي مع أبي الأسود الدؤلي بسبب كثرة الفرس. سمع؟ ولذلك سميت كوفة الجند، كان الجند الأغلب العام من الفرس. طيب، فغزت اللغة الفارسية كلمة مغز أو مغزى، وهذه اللغة الفارسية وصلت إلى بلدنا للبنان أيضا في بعض الكلمات الفارسية اللي حنا بنستعملها. يلا بس نحن ما بنعرف إنه هذه منشأها اللغة الفارسية. يلا خلينا نكمل هلا. وهناك فوارق بين القضيتين، منها ما هو نظريا ومنها ما يكون له مغزى عملي. عرفت؟ خلص امشي عليها. طيب، مغزى إذن عقل ولب. لا يلا مش مشكلة. ومنها ما يكون له مغزى عملي، حلو التعبير. يلا، فمن الفوارق أننا بموجب القضية الحقيقية نستطيع أن نشير إلى أي جاهل ونقول بالقضية الحقيقية، قصد الشرطية. ها اكتب، لو كان هذا عالما لوجب إكرامه. سمع، لو كان هذا عالما لوجب إكرامه، هذه قضية حقيقية شرطية، لأن الحكم بالوجوب ثبت على الطبيعة المقدرة الوجود. لو كان هذا عالما، المولى ماذا قال؟ قال أكرم العالم. إذا كان الإنسان عالما فأكرمه، هكذا قال لنا المولى. سمع، فهون ثبت الحكم بالوجوب على الطبيعة المقدرة، أكرم العالم إذا كان الشخص عالما، وهذا مصداقها. نحن ننظر لهذا الشخص نقول لو كان هذا عالما لوجب إكرامه، هذا مصداق، وكلما صدق الشرط صدق الجزاء. هذه واضحة، خلافا للقضية الخارجية التي تعتمد على الإحصاء الشخصي للحاكم. هو الحاكم بينظر إلى الموضوع ويشخصه، فإن هذا الفرد الجاهل ليس داخلا فيها لا بالفعل، لأنه هو ما عم بيقول لك أكرم هذا الجاهل، ما عم بيقول هيك، ولا على تقدير أن يكون عالما، لأنه هو عم بيقول، هو ما عم بيقول لك أكرم هذا الشخص الجاهل، ما عم بيقول لك هيك. فإن هذا الفرد الجاهل ليس داخلا فيها لا بالفعل، لأنه هو جاهل بالقضية الخارجية. ولا على تقدير أن يكون عالما، لأنه المولى ما قال أكرم هذا، لو قال أكرم هذا لوجب إكرامه. أما الأول فواضح لأنه ما قال أكرم هذا الجاهل، وأما الثاني فلأن القضية الخارجية ليس فيها تقدير وافتراض، بل هي تنصب على موضوع ناجز، أكرم هذا الشخص، أكرم هذا العالم. ومن الفوارق أن الموضوع في القضية الحقيقية وصف كلي دائما فاصلي يفترض وجوده في القضية الحقيقية الشرطية. الموضوع وصف كلي، أكرم عالما يفترض وجوده إذا كان الشخص عالما، فيرتب عليه الحكم سواء كان وصفا عرضيا كالعالم أو وصفا ذاتيا كالإنسان. إذا كان الشخص عالما فأكرمه، إذا كان الآتي إنسانا فأكرمه. عرفت؟ بتعرفوا أنتوا بين الوصف العرضي كالعالم والذاتي كالإنسان، لأنه وصف الإنسانية من الصفات الذاتية، مش هيك؟ الإنسان والحيوان والناطق، النوع يعني أصل الجنس والنوع والفصل، هذه من الأمور الذاتية. بعدين عندك أنت شو عندك؟ العرض الخاص والعرض العام. العرض الخاص كالضحك والعام كالمشي. خلينا نكمل. وأما الموضوع، لأن المشي يعرض على الإنسان وعلى سائر الحيوانات، عرفت؟ إيه، فبيسموه عرض عام لأنه يعرض عام بالنسبة للإنسان. المشي عرض عام بالنسبة للإنسان، عرض خاص بالنسبة للحيوان. كمل. وأما الموضوع في القضية الخارجية فهو الذوات الخارجية. مظبوط، أي ما يقبل أن يشار إليه في الخارج بلحاظ أحد الأزمنة الثلاثة. من يولد مثلا غدا الساعة 5 فأكرمه. سمع؟ أي ما يقبل أن يشار إليه في الخارج بلحاظ أحد الأزمنة الثلاثة. ومن هنا استحال التقدير والافتراض فيها بالقضية الخارجية. ما في تقدير يمكن، وإذا ولد وإذا كان عالم وإذا كان كذا، لا، ما فيها تقدير وافتراض، ما في، لأن الذات الخارجية وما يقال عنه هذا خارج، لا معنى لتقدير وجوده إذا كان صبي وإذا كان عالم وإذا كذا، لا، عم بتشير له حينما تلد زوجتي غدا فأكرم الولد، بتصير هو محقق الوجود حتى لو أنه عبكرة أو بعد سنين. إذا أولدت زوجتي بعد عام فأكرم المولودة، فأكرم المولودة. عرفت؟ محقق الوجود ولو في الزمان الآتي المستقبل. فإن كان وصف ما دخيلا في ملاك الحكم في القضية الخارجية، أكرم ذاك العالمة، ذاك العالمة، تصدى المولى نفسه لإحراز وجوده. سمع؟ كما إذا أراد أن يحكم على ولده بوجوب إكرام أبناء عمه وكان لتدينهم دخل في الحكم، فإن الأب يتصدى بنفسه لإحراز تدينهم، ثم يقول لولده أكرم أبناء عمك كلهم أو إلا زيدان، تبعا لما أحرزه من تدينهم كلا أو جلا. والولد بيعرف أنه بيو عم ينظر إلى المتدينين، خلاص القضية إذا اختلفت أنه بيك بالتشخيص، وبيك هو ولي الأمر، النظر نظر بيك، أنت استفيل نظرك أنه هني ما متدينين، بس لا، إذا بيك واجب الطاعة بدك تطيعه، بدك تطيعه، والنظر مع الاختلاف نظره. يلا خلينا نكمل. بسم الله. صبيت هلا كباية قهوة وحطيت فيها عسل. القهوة والعسل بنشطوا الذهن والذاكرة، عرفت؟ يلا. وأما إذا قال أكرم أبناء عمك إن كانوا متدينين، هيدا هو الكلام، فالقضية شرطية وحقيقية من ناحية هذا الشرط، لأن المولى شو قال؟ إن كانوا متدينين، فرضنا الأب مثلا، لأنه قد افترض وقدر، وتكون القضية فالقضية شرطية وخارجية من ناحية قوله أبناء عمك. هي خارجية من ناحية قوله أبناء عمك خارجية، وحقيقية من ناحية هذا الشرط إن كانوا متدينين. لاحظت؟ طيب الكلمة الأخيرة بدرس اليوم، ومن الفوارق المترتبة على ذلك أن الوصف الدخيل في الشرط. طيب هلا في النسخة الأصلية في الحكم هو ما مظبوط، هو في الشرط الوصف الدخيل في الشرط، هذا من سهو القلم، سهو قلمه الشريف يعني. ومن الفوارق المترتبة على ذلك أن الوصف الدخيل في الشرط في باب القضايا الحقيقية إذا انتفى الوصف ينتفي الحكم، انتفى العلم ينتفي وجوب الإكرام، لأن الوصف مأخوذ في موضوع الحكم، يعني مأخوذ في شرط الحكم. عرفت؟ يلا خلصت القهوة وبسم الله. وشربنا الماء. يلا خلصنا، خلينا نكمل. وإن شئت قلت، انتبه هون، ومن الفوارق المترتبة على ذلك أن الوصف الدخيل في الشرط في باب القضايا الحقيقية إذا انتفى ينتفي الحكم. أكيد هيك، لأن انتفى العلم ينتفي وجوب الإكرام، واضحة، لأنه يعني لأن الوصف مأخوذ في شرط الحكم. طيب والجزاء ينتفي بانتفاء الشرط، خلافا لباب القضايا الخارجية، واضحة، فإن الأوصاف ليست شروطا، واضحة هيدي، وإنما هي أمور يتصدى المولى لإحرازها فتدعوه إلى جعل الحكم. فإذا أحرز المولى تدين أبناء العم فحكم بوجوب إكرامهم على نهج القضية الخارجية، ثبت الحكم ولو لم يكونوا متدينين في نظر العبد. لاحظت؟ هلا هو هون كاتب في الواقع، مش مشكلة، بتصير هلا ولو لم يكونوا متدينين في الواقع. عم يحكي السيد الشهيد عن المولى العرفي، مش المولى المعصوم، مش عم يحكي عن المولى تعالى. وهذا معنى أن الذي يتحمل مسؤولية تطبيق الوصف على أفراده هو المكلف في باب القضايا الحقيقية للأحكام. في القضايا الحقيقية الشرطية للأحكام مين اللي بده يفتش إنه هيدا عالم أو لا؟ هو العبد، وهو المولى في باب القضايا الخارجية لها، وهو المولى في باب القضايا الخارجية لها للأحكام. يعني قديش بعد في معلش قديش صرنا حكيم، بس نشوف قديش صرنا حكيم الأول. 18 من لحي من لحي ما تقليش فيها. يلا كم كلمة بعده خلاص. وينبغي أن يعلم أن الحاكم سواء كان حكمه على نهج القضية الحقيقية أو على نهج القضية الخارجية، وسواء كان حكمه تشريعيا كالحكم بوجوب الحج على المستطيع، أو تكوينيا وإخباريا كالحكم بأن النار محرقة أو أنها في الموقد، إنما هذا الحاكم إنما يصب حكمه في الحقيقة على الصورة الذهنية لا على الموضوع الحقيقي للحكم. طيب لك بدي لك شغلي، أحيانا واحد بيكون عنده عمى بالألوان. في يا أخوان شيء اسمه عمى بالألوان. عمى الألوان هو نسبي، أحيانا لا يرى كل الألوان، أحيانا لا يرى بعض الألوان. لاحظت؟ عمى الألوان هو نسبي. بسم الله. بيجي هذا المولى لمصاب بعمل ألوان أو عمى ببعض الألوان، بيجي بيقول لعبده بع هذه الطاولة الخضراء. طيب هيدا العبد ما مصاب بعمل ألوان، بيعرف شايف انه هذه الطاولة لونها احمر سامع. خلاص ما هيدي القصة ما خصه هو، طالما المولى اشار الى هيدي الطاولة قال له بع هذه الطاولة الخضراء. قام العبد ما حكي شيء، ما قال له مولانا هيدي لونها احمر، ما قال له فراح بيعها. خلصنا، التشخيص بيد مين؟ المولى. اكرم ذاك العالم. طيب هيدا هلا، لا هيدي هذا شيء تاني. طيب هلا التفتوا لي، لا ما 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 شيء تاني، مش شيء تاني، كمان نفس الشيء. انت عفوا اخوان، انا اللي بدي اقوله انه عاده فيك تقول دائما دائما الإنسان حينما يصب الحكمة فإنما يصب على الصورة الذهنية. يعني أنا أنظر إلى البعيد، أقول مثلا زيد الجائي كريم، طيب بعد ما يوصل رأيته أنه عمر. أنا شو كنت قايل من شوي قبل ما يوصل كان بعده زيد بعيد على أساس أنه زيد، قلت زيد الجائي كريم. انت عم بتصب الحكم، عم بتصب الحكم بالواقع على الصورة الذهنية. لما بتقول له لعبدك بع هذه الطاولة الخضراء، انت عم بتصب الحكم على الصورة الذهنية للطاولة، على ذاك الشخص الآتي. سمع؟ ذاك الشخص الآتي كريم، زيد الآتي الجائي كريم. طيب انت حضرتك لما عم بتصب الحكم، الحكم هو مفهوم ذهني، مفهوم ذهني، اكتبها عندك هيدي. طيب عال هل موضوعه يجب ان يكون ايضا ذهنيا؟ موضوعه يجب أن يكون أيضا ذهنيا. هذه مش كتبها سيد الشهيد هون، ها كتبها أنت. الحكم مفهوم ذهني، موضوعه يجب أن يكون أيضا شو؟ ذهنيا. لذلك يقول العلماء بأنه موضوع الحكم يجب أن يكون ذهنيا. هيدي الكلمة الأولى. الكلمة الثانية كمان ما كتبها السيد الشهيد، النسبة بين الموضوع والحكم أيضا هي نسبة ذهنية. سمع؟ بع هذه الطاولة أو ذاك الجائي زيد الجائي كريم، هذه النسبة بين الموضوع وبين الحكم هي أيضا نسبة ذهنية. أنت بالواقع لما عم تحكم على الموضوع الفلاني، أنت عم تحكم على الصورة الذهنية. عم تستوعب علي؟ انت عم تحكم على الصورة الذهنية، انت تتخيل وتعتقد انك انت عم تحكم على الخارج، انت عم بتشير لهذه الطاولة الخارجية، عم بتقول لعبدك بع هذه الطاولة الخضراء، انت حكمت عليها بانها خضراء، وانت مشتبه، انت منصاب بعمى في بعض الالوان بعيدا عنك طبعا، انت منصاب بعيد عنك بالعمى في بعض الالوان، خي ما بتميز بين الاخضر والازرق والاصفر مثلا، انه بيدخل هذا بهذا في بعض الالوان، هيك تدخل ببعض. سمع؟ طيب هلا فلذلك يقول العلماء لو جاء هذا الجائي وتبين انه عمرو، انت بتكون حكمت على مين؟ انت ما حكمت، انت ما حكمت على الخارج، انت حكمت على الصورة الذهنية الموجودة في ذهنك. واضح؟ بسم الله. يلا. وينبغي ان يعلم ان الحاكم انما يصب حكمه في الحقيقة على الصورة الذهنية لا على الموضوع الخارجي للحكم. واضح؟ لأن الحكم لما كان أمرا ذهنيا كاتبة، لأن الحكم لما كان أمرا ذهنيا كاتبة سيد الشهيد، فلا يمكن أن يتعلق إلا بما هو حاضر في الذهن يلي هو الموضوع. وليس ذلك إلا الصورة الذهنية للموضوع، وهي وإن كانت مباينة للموضوع الخارجي بنظر مضبوط، لأنه هذا ذهني وذاك خارجي، النار الخارجية تحرق، النار الذهنية لا تحرق، ولكنها عينه بنظر آخر. استمع، يعني بالحمل الذات الأولي. فأنت إذا تصورت النار ترى بتصورك نارا، ولكنك إذا لاحظت بنظرة ثانية إلى ذهنك وجدت فيه صورة ذهنية للنار لا النار نفسها، لذلك ذهنك لا يحترق. ولما كان ما في الذهن عين الموضوع الخارجي بالنظر التصوري وبالحمل الذات الأولي، يعني مفهوما من حيث الذاتيات والعرضيات، ما هيدا عين هيدا، لكن بالحمل الذات الأولي مش هيدا يسموه بالشيء الصناعي، لا. ولما كان ما في الذهن عين الموضوع الخارجي صح أن يحكم عليه بنفس ما هو ثابت للموضوع الخارجي من خصوصيات كالإحراق بالنسبة إلى النار، فتقول النار محرقة، أنت عم تنظر إلى الخارج، النار محرقة عم تنظر إلى الخارج. طيب النار محرقة، مش النار الذهنية تحرق، لا. وهذا يعني أنه يكفي في إصدار الحكم على الخارج إحضار صورة ذهنية للنار تكون بالنظر التصوري عين الخارج بالحمل الذات الأولي، ثم ربط الحكم بها بصورة ذهنية للنار، حتى وأن كانت النار بنظرة ثانوية فاحصة وتصديقية، يعني بالحمل الشيء الصناعي، يعني بهذا المصادر، مغايرة للخارج، لأن النار الذهنية هي موجودة بالذهن وسنخوة ذهني، والنار الخارجية هي نار محرقة فعلا. عرفت؟ في تغاير بالحمل الشائع الصناعي، يعني قصده من حيث المصادق. خلص الدرس، غدا إن شاء الله تعالى تنسيق البحوث المقبلة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.